الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في شرح أول حديث في باب القصاص من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله، ولأول مسألة من المسائل المستثناة من عموم النص الوارد في حديث ابن مسعود، وهي قتل المسلم بالكافر. وقفت مع حضراتكم عند صفحة 76 والتعقبات على الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: أفوج من وجوه حديث علي ولد عهد في عهده. ومطلع الصفحة كان بفائدة مهمة جدا، ودي بإشارة الإخواني أنه لتكن فاطنا في كل ما تنقل أو تقول. لما عزى ابن الملقن إلى القرافي، فطبعا لعلمك من القرافي؟ في شهاب الدين القرافي وفي بدر الدين القرافي. من فيهم نقل ابن الملقن؟ من فيهم نقل عنه ابن الملقن؟ فدي جدا مهمة لأي طالب علم أن يكون فطنا ولا يكون كالبغبغاء بياخد ودي وخلاص، عمره ما هيكون في رخي أبدا في الناحية العلمية. فوضحت لك القرافي اللي أخذ عنه هو أدناه سنا، لأن مستحيل هياخد من اللي جه بعده أو مات عنه، صحيح؟ فدي اللطيفة الأولى. بعد كده وقفنا عند قول ابن الملقن في موضع آخر من توضيحه لشرح البخاري: فإن قيل لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، يعني بكافر، لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم والعهد يحقنه، يعني كما أن الإسلام يحقن الدم فإن العهد يحقنه أيضا. ده الكلام، وده كلام طبعا جيد لا شك، مع بعض الانبساط في الفقه هذه الجزئية، وهذه الجزئية جدا مهمة. يحقنه، طيب متى يقتل؟ ليس على المشاع، ودي الكلمة اللي قالها البغوي من لما ذكر كلامه حول هذا الاستدلال أيضا، ليؤكد على حرمة دمه. ولا يعني هذا أن تتعرض لقتله ابتداء، دي فافق عالي ولها مغزى عالي جدا عند طالب العلم ومن الشيخ الإمام رحمه الله. ما لا يجوز أبدا أن تغفل هذه الإشارات وهذه الدلالات في السياق من الطالب حال النظر في كلام الشيخ. ويقول أكثر من مرة الطالب الفاطن اللي هو دايما ينظر إذا نقلت عن الإمام تنقل بالنص ويفهم كلامه على المراد، لا تتعجل في نقل الكلام ولا اختضاب الكلام ولا تصرف في كلام الإمام إذا كنت تستدل بالنص فيه لمعنى أنت تراه، يبقى لابد من ذكر بتمامه ثم تعقب عليه كفما شئت. أما أن تقتصد وجهة نظرك أنت ثم تعزوه إليه فهذا خطأ شنيع، هذا خطأ شنيع. وأنا أذكر لكم لما علمني شيخ رحمه الله الشيخ صفوت نور الدين، لما بلغه عني بعض الكلمات، فالشيخ رحمه الله يعني أدبني وأرشدني تأديبا وإرشادا طيبا بأنه الإخوة يفهمون خطأ ويقرؤون خطأ ويبلغون خطأ. فإذا بلغك عن واحد منهم أو بلغك واحد منهم شيئا عن أحد من سلف الأمة بأنه الإمام فلان يرى أو أنه مثلا شيخ فلان يقول، قل له يعني أريد أن أسمع وأريد أن أقرأ، يعني عايز أشوفها بعيني وعايز أسمعها بأذني، هيتأكد لك هذا الكلام. وبالفعل طبقته قاعدة الشيخ رحمه الله مع بعض الإخوة المدرجين في جدول الخطابة عندنا في الفرع، فوجدت قد تحقق كلام الشيخ رحمه الله. يقول لي كلاما أقول لا مستحيل، يعني هذا الكلام يقول مثلا بلغنا عن الشيخ محمد عبد العزيز مثلا حفظ الله كلام، أقول لا أنا أستغرب الأمر عايز أسمعه أو أشوفه، فإن كان وجهة نظر بتعتبر وإلا فلا. الشيخ فلان مثلا من فرشوخ الساحة نحسبه مثلا على خير أو الأخير وبلغنا عنه كلام، أبقى أنا مستغرب، لسيما إذا كانت المسألة مبحوثة عندك كهذا البحث المستطرد كما نرى، فأستغرب نهيك عن الأئمة سلفا، أو طب معلش أنا عايز أسمعها أو أشوفها. تجد فعلا كما قال الشيخ يفهمون خطأ، يقرؤون خطأ، يبالغون خطأ، وده واقع ملموس في إشارة إلى إخواني الفضلاء في المجلس. فالإمام الملقن عقب على هذا الكلام قيل به علمنا أن المعاهدة يحرم دمه، جيد، وهي فائدة الخبر. ركز بقى للكلام اللي هو يستدرك على ابن الملقن به، وهي فائدة الخبر، جيد. يقول بقى ومحال أن يأمر الله بقتل الكافر حيث وجدتم، يقول إذا قتلتموهم أو إذا قتلوا إذا قتلوهم فقتلوهم بهم. هو طبعا ده كلام ابن ملقن مش كلام الله، هو بيقول يعني أنتوا اقتلوهم، ما قوليش اقتلوهم وبعدين لما قتلهم يقول إيه أنت هتقتل بهم، ده معنى الكلام. فبقول محال أن يأمر بالقتل ثم يقتل القاتل. الكلام ده إذا فهم على هذا يبقى كده أحدثنا مشكلة في الفهم اللي سمع عند التكفيريين المعاصرين اللي بيفهموا بالمزاج، لأنه فطر دمست بالتلبس بدماء المسلمين أبدا. لكن الإمام أخذ من وجه وترك وجوها أخرى من هذا الوجه، أو فهم هذا الأمر في مقطع من شرحي ربما يرد في مقطع آخر، لكن محل الورود هنا ده اللي جعل التعقب عليهم. ولذلك وضعت علامة التعجب بعد النظر في السياقات التي أذكرها بعده. والمعنى ألا يقتل مؤمن بكافر على العموم في كل كافر، ولا يقتل ذو عهد فعهده، قضية أخرى، دي قضية ودي قضية. وإنما ضم هذا الكلام إلى القضية التي كانت قبلها ليعلموا حين قيل لهم لا يقتل مؤمن بكافر أنهم نهوا عن قتل كل ذي عهد فعهده، فاحتمل ذلك في كل ذي عهد من أهل الذمة المقيمين في دار الإسلام وفي من دخل بأمان. ومعنى قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر إلى قوله فأعلم الله ذلك عباده، انتهى من التوضيح. هنا التعقب الإشارة المذكورة على قوله إن الله أمر بقتل الكافر حيث وجد، لأن هذا لا يكون على إطلاقه لقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يبقى هنا ما أمرش ابتداء بالقتل أبدا، إن ابتدأوكم بالقتل فقاتلوهم وإلا فالأصل عدمه، لما سيأتي بعده في تحقيق المسألة. وذلك وضعت خط فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين بالعزل المذكور. وقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الآية 91 و100 و190 و191 من البقرة. فهذا يعني المماثلة مع الحربي، فخرج المستأمن والمعاهد. وعزوتك لرسالة ابن تيمية في تحريم قتل الكافر بمجرد كفره، يعني هيبقى فيها فقه. متى يقتل؟ متى يقتل؟ طيب لو قلنا إلا بحقه، ما الحق الذي به يقتل؟ فحكم ايه هو؟ فقه ايه هو؟ طيب ففيها فقه وتفصيل جيد، وهي من جملة ما تمت دراسته مع إخواني طلبة العلم مسجد بلال قبل الجائحة التي انتابت البلاد بها البلاد، ودرسنا هذه مع إخواني فضلاء الحضور في، وكانت رسالة تم اختيارها الحمد لله بنجاح كبير جدا، كشفت حال ابن تيمية أمام المغرضين الذين يهاجمون ابن تيمية رحمه الله تعالى. هو سيد لا شك في فقهه، مع أن كل إنسان يؤخذ منه ويرد، وهو خنجر مسموم في رقبة المبتدعين الجائرين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ولكن الكل يؤخذ منه ويرد. فاحنا نحترم العلماء الذين احترموا النص ويدورون معه، هذه القواعد التي ربينا عليها، فلا ندين بمذهب دون آخر، إنما ندين بكل المذاهب التي أقصد مذهب أهل السنة، مش مذهب طبعا فرق الضالة اللي احنا درسناها في سنتين وثلاث شهور، فرق الضالة لا، مذهب الشرع المعتبر أهل الفتوى وأهل الدين رحمهم الله تعالى ورضي الله عز وجل عنهم. وعلى كل حال القول بأن آية البقرة المذكورة، وده ربما يكون العول عليه أو أخذ من هذا الوجه ابن ملقم، أن آية البقرة المذكورة نسخت بآية التوبة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أيوم ابن كثير القول طبعا كما عزوتك فيه نظر، يعني القول بالناس هنا فيه نظر، ده ابن كثير نصا قال لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين، انتبه من دقة الكلام، الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الممثلة قاتلوكم قاتلوهم، نرجع لكلام ابن تيمية الرائع في تحريم قتل الكافرين ابتداء، لا قتالهم بحق، ما هو ركز بقى من هذا الكلام، وضع هذه الآية بجوار أختها تفهم المراد من كلام رب العالمين ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأئمة الأخيار، وهكذا نستطيع أن نفهم المراد. أما إذا ارتبطنا بنص واحد في الباب أتى التخريب للعقل والبلاد والعباد، كما نبهت على ذلك كثيرا. وعلى هذا الفرق الموجودة في الساحة كما نرى يقتضبون بعض النصوص دون البعض، أو المقطع من النص دون الآخر، ويفرحون بالمعلومة التي تؤيد هواهم دون صبر لها ودون تحرير وتنقيح، فإذا بهم يقعون في وهدة الضلال والمخالفة، ويسرح وراءهم السارحون من الشباب الأعمى الذي يسيد العلم في هؤلاء بمجرد الشهرة ومجرد الإعلام هذا الذي ضحك على كثير ممن يهتفون، فيقاس العلم بالشهرة وبالظهور في الفضائيات، والحمد لله أن عفانا من ذلك. فيقول هنا رحمه الله كما قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة في التوبة 36، ولهذا قال في هذه الآية وقتلوهم حيث فخفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوك، إنهم مبتدأوا، إنهم مبتدأوا، فأنا برد عليهم الابتداء، أنا ما ابتدأتش، هم اللي ابتدأوا، يبقى الجزاء اللي ابتدأ ان انا ارد عليه بمثل او اقوى. تمام؟ اي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما ان همتهم منبعثة على قتالكم. ده كلام ابن كثير رحمه الله، وثنى بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون. ركزوا من هذه السياقات مهمة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لماذا أنا قاتلت؟ لهم قاتلوني وابتدأوني. قال وهو الأشهر، وبه ورد الحديث، انتهى كلامه رحمه الله. ورود الحديث يأتي بعده كما أشرت في صفحة مجلس اليوم 77 لما أمر الله تعالى بكلام أنا زيادة على كلام الإمام وتوضيحا للإشارة التي أشار إليها، لما أمر الله تعالى بقتال الكفار قال ولا تعتدوا. الله أكبر. قال ولا تعتدوا مع أنه بيقاتلوك، هم هؤلاء الأراذل يقضون على الأخضر واليابس كما هو واضح. تمام؟ دمروا، فهم على قاعدة دمروا الإسلام أبيد وأهله، وده مسجل عندهم في السجلات. الإسلام ليس عنده هذا أبدا أبدا. انتبه لعظمة الإسلام لأولئك الكافرين الذين يشنعون على الإسلام بدعوى الإرهاب، ويذبحهم المنافقون الذين يصفقون لهم ويدندنون حول أفعال شاذة مخالفة من أتباعهم من العار على أمة الإسلام. هذا ليس دينا وليس من الإسلام، بل الإسلام الذي يجلس لدراسات هؤلاء ويبينون أن الإسلام دين حق، دين عدالة، دين رحمة، ولم يأتي سفاكا للدماء، ولم يأتي، بل يريد أن ينشر الرحمة وعبودية رب العالمين في الكون بطريق المرضي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولما أمر الله تعالى بقتال الكفر ولا تعتدوا، قال ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. ومن الاعتداء، الكلام ده مسطور في الأحاديث الآن ذكرتها لك بالإشارة، ومن الاعتداء في القتل قتل المسلم. انتبه، مع إنك في ميدان حرب، أنا ما بحبش مدني وما بعتديش على مدني كما هو الحال عند القوم المرجول أبدا. هذا الكلام في ميدان الحرب، من الاعتداء في القتل قتل المسلم، إنك تمثل بالقاتل، آسف بالمقتول، قتل النساء، الصبيان، الشيوخ. أنا مش عاقب هنا في إيه؟ النساء، الصبيان، الشيوخ، أنا بكلم طلاب علم. إن في عندي ماذا لو تطرس بهم الكفار؟ مسألة في غاية الأهمية، ودي رحمة. بيستغل رحمتك ويجعل ان هو بيظن ان انت عبيط. لا انا مش عبيط، انا بتكلم بدين، لكن لازم اكون انا اذكى منه. اذا ترس بالمنع عنه جرعا في ديني يبقى حكم حكمه، هو يتحمل التبعه مش انا. كده وضحت؟ تمام. يبقى قتل المسلم، النساء، الصبيان، الشيوخ، تحريق الاشجار، قتل الحيوان، ما احلى هذا الدين. اللي بيحاربني بحاربه، واللي بيقتلني بقتله، ايش دخل دول؟ ودي تم درس هذه الاحاديث في التعليق على كتاب ابن تيميه المشار اليه رحمه الله. ليه معرض حديث براده بن قصيب عند مسلم وغيره، حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم وغيرهما، حديث ابن عباس عند احمد وغيره، حديث انس عند ابي داود وغيره. هذه تمت التعليق ودرسته، لعل الامام ابن كثير يكون ارشد الى هذا في قوله وبه ورد الحديث. وبهذه القرائن والدلائل يتضح التعقب لفهم كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، ويكون الحكم بتمامه إن شاء الله. وأما البغوي، البغوي من هو؟ اللي هو الحسين ابن مسعود المحدث الفقيه، مات 516، صاحب شرح السنة. فتعقبهم بقوله لا يقتل مؤمن بكافر، هذا كلام تام مستقل بنفسه. ده كلام الإمام البغوي بالنص، يقول هذا كلام تام مستقل بنفسه. فأنا فتحت قوسين وبقول لإخواني نعم كما اقتصر عليه البخاري في حديث علي من طريق أبو جحيفة عنه. تمام؟ ده النص اقتصر عليه البخاري. فلو أي كلام البغوي بأنه ده كلام تم مستقل بنفسه، معنى كده أن الجزء اللي جاي من حديث علي الذي بعد، ودي من أقوى التعقب على الحنفية، أنه وده الكلام اللي قاله سلفا ابن الملقن، ان دي قضية ودي قضية. نعم، استقلال البخاري بهذا المقطع يعني ان هذا كلام تام بنفسه. فلا وجه الى ما بعده اللي هو ولد عهد في عهدي، اللي هو نص عن حديث علي من وجه اخر كما سبق بيانه في المسألة الحديثية. وابطال حكم ظاهره فهو عام في حق جميع الكفار، جميع الكفار، كما قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. استعمل هنا النظير، ودي مسألة أصولية بيناها في الفقيه للخطيب البغدادي. تمام؟ كما قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وده صحيح من حديث أسامة بن زيد. فكان الذمي والمستأمن والحربي فيه سواء. أنا هو كلامه جيد، هو كلامه جيد، لكن قوله الحرب هنا مش هتاخد على قياسه، وده حطيت العلامة دي، لأن شرط دخول الحرب أن يكون إيه؟
أن يكون صاحب عهد،
أن يكون إيه؟ مستأمن.
نعم،
أن يكون طلب العهد والأمان، وإلا فالأصل أنه حربي ليست له عصمة، لا دائمة ولا مؤقتة. لكن هيقول له العصمة المؤقتة كحكم الذم المقيم أو المستأمن بشرط طلب العهد، طلب الأمان، أما غير كده فيكون على أصله. ولا يقتل المؤمن بالمستأمن بالاتفاق، حطت علامة، المسألة مش باتفاق كما بدليل اللي احنا بقالنا فيها شهرين بنحرر وبنقح فيها، مش باتفاق. تمام؟ ولا يقتل المؤمن بالمستأمن بالاتفاق، وإنما قول جمهور أمة وقول آخر عند الحفية أهل الرأي، وإن كان هذا القول هيكون لا يماهد أبدا القول المقبول على الإطلاق، هيكون بما تأتي بما يأتي في تحقيق المسألة، ليس على عمومه وإنما بشرطه. أو هو منسوخ، طبعا انفرد بهذا النقل، أو هو منسوخ. وقلنا قبل ذلك لما قد يرد الحافظ ابن حجر على دعوة نسخ دائما عند الحنفية يدندنون حولها لسماء الطحاوي، وتعقبه الحافظ ابن حجر في مثل هذا الشيء، ان دعوة نسخ لا تقول لا تقال هكذا، وانما لابد من قرائن تدل على النسخ. والاجل ذلك درسنا في مطلع كتاب الاعتبار، لو انكم تذكرون بالتداخلات التي دخلنا بها اثناء شرح كتاب الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي بعض البحوث لبيان مثل هذه الأمور بدراسة مطلع كتاب الناسخ والمنسوخ للحزيم رحمه الله، والضوابط الناسخ وقول الناسخ مثل هذه الأشياء. أو هو منسوخ لأن قوله لا يقتل مؤمن بكافر كان في عام الفتح إلى آخر ما قال. قال هذا إن صح حديث ابن البيلماني، طبعا علق الكلام على صحة الحديث، والحديث طبعا سبق أنه حديث ضعيف يحتج به بحال، وأخذ يبين ضعفه هو كما قال رحمه الله، وعزوته إلى شرح السنة بالعزو المذكور. فبما سبق وبما سيأتي إن شاء الله نستطيع فهم وتقييم كلام البغوي رحمه الله، لأنه قد يكون فيه شيء من الاقتضاب، شيء من الغموض، كلام جيد طبعا لا شك، لكن لابد من توضيحه بسياقات أخرى، وإلا إذا أنت قرأت الكتاب مع نفسك يعمل لك خلل، لابد من توضيحه بما سبق وبما سيأتي من نصوص الوردة في الباب، ومن كلام اللي إما المجاورين له رحمه الله ممن سبق ومن بعد يفهم كلام الإمام على الجادة، ونظن بهم الخير إن شاء الله. أربعة، الاستدلال بقى بهذا اللي جاي ده بقى، أيضا بما استدل به الحنفية وصاحب الاستدلال بهذا هو الإمام الطحاوي في شرح معاني الأثار له، وأخذ يعني في الرد على الجمهور العلماء وجمهور السلف والخلف بهذه الرواية. وانتبه معي في هذه الجزئية، فهي تبصرك بأشياء كثيرة بمحل الاستدلال، تديك قواعد وص جدا مهمة في اصطلاح الحديث في الرجال والعلل، وإن مسألة بس مش أسانيد، لا ده أسانيد ومتون، مسألة الطبقات، مسألة الأشباه والنظائر، دي كلها فوائدها ناخدها من هذا الذي استدل به الطحاوي. ولا أغتر بأن القول قال الطحاوي، لا، احذر أن تقيم العلم بقول المتكلم أبدا، لابد أن تنظر في الكلام وبهدوء. أنا بتكلم مع طلبة يفهموا كلامي جيدا، ومن إخوة الباحثين الذين يجلسون معنا يفهمون هذا الكلام جيدا، وأذكر وأؤكد على كلامي هذا بمطلع أو المقدمة تم دراستها به، مقدمة المجموع أو شرح المجموع النووي، شرح المهذب الشرازي، لو تتذكرون لما قال كلمة حافلة ماتعة، يقول قد تراني أتعقب الكبير، أنت بتكلم الشرازي حجة في المذهب الشافعي، تمام؟ يجي النووي اللي هو بعده بسنين بيشرح الكتاب، يقول قد أتعقبه في بعض الأمور حتى لا يغتر به. الله، كلمة جميلة وأكدت عليها، كلمة رائعة من النووي، حتى لا يغتر. يعني عايز أقول لك يا طالب يا نبي، انتبه، ليس كل ما يقال يسلم، وليس كل القول يخرج من قائله على وإن كان علما، سبحان الله. لا، هنا نزاهة الطالب ودقة فهم الطالب، قال حتى لا يغتر به كبير المذهب وليه المرجع، يتعقبه النوع في شرحه إلا يتعقبه في شرح العرب. إذن بديك تحرر من المذهبية، وأنا أدور مع الكلام المنقول حيث دار بأصله، من أين؟ كتابا من أين؟ سنة من أين؟ صحابة من أين؟ إلى آخر حقي. أنا طالب على درج الكبار، طالب على درج الكبار، ولن أكون كبيرا ما دمت عشت وأموت صغيرا على درج الصغار. فدايما أطلب علمك من فوق، من فوق وانت نازل، هتقيم نفسك حديثيا فقهيا لغويا، هتستطيع تقول من أنت؟ هل أنت سعى لأخوت الكبار بالفعل، أم أنت صغير مع الصغار كما عبرت في المجلس السابق، عفوا، كالدجاجة تبيض على بيضها، تمام؟ فانتبه من هذا الكلام. فهنا وبما رواه الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب، على الصحيح الوارد ابن المسيب والوارد ابن المسيب كلاهما، وفي بحث من خلال الكتب الرجال وضبط الرجال، وقلنا رجحنا الضبط بالمسيب بالفتح وليس بالكسر. وبعدين ما نشدش في مسألة ان انت يبقى عندك في وجه صواب لضبط راوي وتتحجر وتتقالط على اللي اخطأ بالتشكيل، لسيما اذا كان من اهل العلم او طلبة العلم، خليك هادي وما تتعايلاش بهذا الكلام، اضبط الكلمة، قول والله هذا على المختار، وما تعملش جريمة هتوالي وتباري بيها، لا ابدا، تمام؟ انتبه إلى هذه الجزئية. يقول أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن ابن أبقر الصديق، ركز بقى معي من هنا في إشارات المشاجيب الرواية كما أشرت الآن في صفحة ونص، ما نش في حاجة أن نجيب الرواية في صفحة ونص، أنا هجيب ملخص الرواية ومدار الرواية على إيه، واللي عايز يرجع بقى أن يدتك العز وارجع براحتك، وقت السياق إن شاء الله مش هيكون غير اللي أنا نقلته ووضحته لك. هنا أن عبد الرحمن بن بكر الصديق قال، يبقى مين اللي حدث؟ مين اللي حدث سعيد؟
عبد الرحمن.
إيه ركز معي. إذن عبد الرحمن شيخ مين؟
شيخ سعيد بن المسيب.
مسعيد أخذ من مين؟
من أخذ عن عبد الرحمن.
أيوة النبي بقى. وعبد الرحمن هو اللي حق القصة إلى الآخر. لا دخل الأطراف القصة في القصة. عشان لما تدخل أحد المعاصرين يقول لك قصة ضعيفة أو إسناد ضعيف لأجل سعيد وسعيد أرسل وإلى آخره. هذا كلام ملوش لازمة. وأنا أكدت على هذا الكلام في الصفحة التي تليها. يبقى عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر قال تمام. اللي قال مين؟ عبد الرحمن. قتل عمر قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر. دي الرواية اللي نصت على أن أبو لؤلؤة قتل عمر. ركز بقى معي عشان السياقات دي هنبنى عليها عند التأمل والتدبر الفقه في المسألة. ولماذا عثمان لم يأخذ عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ولده قصاصا وأخذ عنه ودفع له دفع الآخرين الذين قتلوا الدية ولم يأخذ قصاصا على ما سيأتي بعده؟ تمام. قاتل عمر أبو الأولاد. طيب ومعه جفينة والهرمزان وهم نجي. الدلالات دي بغاية الأهمية هتتكشف لك بعدين. قاعدين بيتكلموا مع بعض التلاتة جفينة هرمزان وأبو الأولاد بيتحدثوا مع بعض. طبعا ده كلام عبد الرحمن. يبقى يا ترى هنا التلاتة اجتمعوا في القتل؟ يا ترى اللي هو أبو الأولاد هو اللي باشر لوحده؟ يا ترى واحد من التلاتة مسك والتاني قتل؟ أو الاثنين مسكوا هو قتل؟ يا ترى واحد أو اثنين دل على عمر هيجي الساعة كام ويقف فين وكام ده وده قتل؟ إيه الهدف من دردشة صبري معاكم في الكلام ده؟ نعم. أنا عايز بقى كده مش في المزجة عشان نجيب لك شاي. تركز معايا
عشان بناء الحكم.
أحسنت. في القضية سبقت في مطلع الشرح. لما تكلمنا في قتل الجماعة بالواحد
قول عمر
استطردنا فيه وحطلنا عليها ايه مسائل. قتل المباشر لا حكمه. الدل على القتل حكمه. ماشي. الماسك او الممسك له حكمه. اللي بينعبر على بتاريخ المعاصر في البحث الجنائي المسألة شرح فيها عدد ومع ذلك فرقوا في الحكم بين الجماعة المتهمين. وضحت ولا لا؟
نعم.
الحكم ده مبني على اي اساس؟ يبقى على قدر الجريمة وحد المشارك في الجريمة اخذ عقابه. ده يقتل، ده مؤبد، ده 10 سنين، ده 5 سنين، ده كذا كذا كذا. دي إشارة برضو طالك بما سبق ذكره. ده الفقه. طبعا الكلام ده كله ما ينفعش معاه تقليد. يبقى اللي بقلد يبقى إنسان معتوه. ده الفقه المقار اللي أنا بقوله واللي أنا مش شايفه. تقول لي بقى الأستاذ الدكتور فقه مقار، الأستاذ معرفش مين، الشيخ مين، ما لي علاقة. ده الفقه اللي أنا تعلمته وأسأل الله أن يتم علي شرح هذا الكتاب بهذه الصورة. يبقى أنا أردت أن أكون فقيها على طريقة أهل الأثر. ده الشغل معرفش غيره. تقول لي بقى شيخ فشيخ علان ما لي علاقة بأحد. تمام. ركز بقى معي. يبقى هنا قال وهم نجي. ده عبد الرحمن بلغ هذه الصورة. طبعا المقاطع هذه من مجموع الروايات عند ابن سعد والطحاوي وعبد الرزاق. ودي فايدة صب المرويات على قاعدة الشافعية التي أصلها فينا رحمه الله تعالى من خلال رسالة، من خلال كتاب الحديث، من خلال جماع العلم له وغيره رحمه الله وابن خزيمة وغيره وابن المدين وأحمد. فالمقصود قال فلما بغشتهم جت على مفاجئ فاروا انفجعوا جوشوا حصلهم طاروا جريوا وتفرغوا بسرعة اتكشفوا فسقط من الأيدين خنجة. الخنجة نوع من مين؟ ها؟
من الثلاثة مش عارفين مع مين.
وقع من اللي كانوا بيتناجوا. اللي كانوا ايه؟ الذين كانوا يتناجوا نوع منهم الخنجة. من المتهم؟
ثلاثة متهم.
من الذي باشر ومن أعان على مباشرة القتل؟ دي كلها مسائل. أنا بكلم إخوة طلاب لعلم حديث، طلاب لعلم فقه مقارن، طلاب لأصول. واضح معايا الصورة؟
نعم شيخ.
جميل. وطبعا قلت إنه ذكر قصة طويلة في صفحة ونصف تقريبا، أخرج ابن سعد في الطبقات بالعزل المذكور، عبد الرزاق في المصنف بالعزل المذكور بالرقم المذكور، الطحاوي شرح معاني الآثار بالعزل المذكور.
شيخنا السلام عليكم.
من طريق ابن شهاب الزهري.
شيخنا
نعم
نخرج ونرجع عشان الوقت انتهى.
طيب اتفضل. ماشي. الثلاثة اللي هو ابن سعد عبد الرزاق التحابل اخرجوا القصة هذه من رواية او من طريق ابن شهاب الزهري به. ربما يكون من أعلها اعتمر فقط على رواية الطحاوي من طريق عبد بن صالح عن الليث، لكن هي من طرق أخرى هو عند عبد الرزاق وعند الطحاوي عن الزهري به إلى آخر الكلام. وده أثر صحيح كما قلت رجال ثقات. باختصار قلت عندك ولا يضيره، يعني لا يضره، رواية سعيد ابن المسيب له. ركز بقى معي كل كلمة من أن ضغطها لها معنى من خلال النظر، من خلال بقى تعقب من قال من ما قالش لا يعنين هذا. أنا بديك الصح الوارد اللي إيد قاله عندي يا مرحب بالنقاش. ماشي بس ركز معي. رواية سعيد ابن المسيب له، فشيخه فيه اللي هو عبد الرحمن ابن بكر الصديق، وأنا بأكد عديه 100%. شيخه في عبد الرحمن، لا دخل ابدا لعبيد الله ابن عمر. ده عبد الله ابن عمر من ضمن اركان القصه اللي هو المتهم بالقتل، تمام. اما راوي القصه لسعيد هو عبد الرحمن. انتبه من هذا الكلام. طيب هتطلق بقى سن الوفيات لكل اركان القصه من الصحابه، وهخرج لك عليها النظير. أقول لك افهم أنت بقى، ما ينفعش أنا أتعامل مع الريع الأول اللي عمره 5 و6 سنين كريع اليوم، مع أنك إذا نظرنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لغيره جاء من طريقين كلاهما حسن، اللي هو إذا بلغهم 7 سنين فعلموه 7. جمهور أهل العلم جعل هذا السن أصل في استخراج الأحكام الفقهية وبنوا عليه أحكاما، وهو ابن 7 سنين، فقالوا ده سن تمييز غالبا يبدأ يميز ويعقل ويفهم يقول إيه المطلوب. طيب هل يخالفني واحد منكم بأنه قد يميز من هو دون 7 أكثر ممن هو فوق 7؟
المشاهد
نعم
صح ولا لا؟
نعم
بالضبط. مجرد ما شاء الله الله أكبر يبقى عمره 5 سنين أو أقل وعنده نباهة تفوق اللي عنده 10 سنين و7 و8. فمن خلال استقرانا في كتب الرجال وبعض المحافل اللي ذكرها الخطيب بغدادي في كتب الحافلة في مصنفاتي اللي بتأتي بملح في علم الرجال وعلم المصطلح، يأتي مثل هذا النظائر. ركز بقى معه في هذا. العلة كلها مبنية على ان سعيد عمره 9 سنين او اقل من 9 سنين الى اخره. ما يدركش عمر بن الخطاب ولا القصة، ونسب ان سعيد بن المسيب كما حطلق الحشة من كبار الطبقة الثانية، بل من كبار اعلام كبار التابعين، وده قرائن على ذلك. تمام. بيقول هنا بسم الله رواية سعيد بن مسيب له فشيخ في عبد الرحمن. عبد الرحمن سنة كام؟ 53، وهو الراوي القصة وبأكد على دي. سعيد بن المسيب ما سنة 90، أنا بتكلم قلت جنبها تقريبا، مات بعد 90 بقليل في بداية 90، هم حطيت خليك في المضمون 90، عن 80 سنة تقريبا، وعلى قول ليس بهين قد نهز 80، خلينا في المضمون 80. 80 من 90 كم سنة؟
10 سنين فرق.
كم؟
10 سنين فرق.
10 قول 9، ودي بقى الان بعض معاصريك كان عمره تقريبا 9 سنين على اللي انا قلته ده، وده تقريبا 9 سنين يبا 8 سنين 7 سنين، يبقى وجه قال ان سعيد في السن ده ما يدركش الامور دي. يا ايه؟ طب ليه؟ طب بسيط، عجب النظر والعمل بالنظير والشبيه معمول به في اصول الفقه عند اهل الاثار وعند اهل الفقه من فقهاء الامه بقراء ودلائل على ذلك سبق ذكرها اكثر من مره في هذا الفقه. أعيان القصة مين هم؟ عثمان ابن عفان ما سنة كام؟
35.
لا تعال رأس فيه.
نعم.
وجه الأهلال في عمر. عمر مات 23. تمام؟ طيب بالضبط. ساعتها سعيد كام؟ 7، 6 في حد أدنى، 9 إلى آخره في السن ده. طيب عثمان 35. عمرو بن العاص نيف و40، ده المذكور في كتب التراجم، والنيف معروف عند اخواني ان هو من الواحد الى الثلاثه، مات 41 42 43 على الاكثر. طيب والبضع من باب الاشاره من 4 الى 9، او على قول بعض النحويين من 3 الى 9. المذكور في الترجمه نيف و40، يبقى 41 42 43 ايا كان بقى الرقم ده في السنوات، ومات في مطلع السنه 40. عمر بن الخطاب مات 23. عبيد الله بن عمر القاتل اللي هو عليه الاشكاليه كلها، عبيد الله ده الاشكاليه من جهه الاسناد اللي ضعف الاسناد، ومن جهه المتن انه ليه عثمان ما قتلوش. طيب ليه عثمان ما أخدوش؟ تمام. ولما تشاور عثمان مع جمهور الصحابة المغرب والأنصار وانقسموا إلى قسمين، والآخر ثاروا إلى فتح عمرو بن العاص، ووداهم عثمان ودى الثلاثة اللي هو جفينة وهموزان وابنة أبي الألؤة الذي قتلهم عبيد الله ابن عمر. عبيد الله ابن عمر بن الخطاب اللي هو أخو عبد الله ابن عمر من أبيه كما سيأتي بعده، مات سنة 93 هجرية، مات سنة 93. طيب وهو ده أخو حفصة بنت عمر، وحفصة ماتت سنة 45، ركز من الكلام، وقد صح عند ابن سعد وعبد الرزاق عن الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر قال أن أباه قال، حطيت لك بين معكوفتين عشان أجمع لك بين رواية ابن سعد وبين رواية عبد الرزاق، تمام؟ أن أباه قال اللي هو عبد الله ابن عمر، يبقى ده على الاتصال، يرحم الله حفصة فإنها ممن شجع عبيد الله على قتلهم، أثارت فيه نخوة القتل والاختصاص. عبيد الله عبد الله قال يرحم الله حفصة فإنها ممن شجع عبيد الله على قتلهم. في السياق الآخر إن كانت لممن شجع عبيد الله على قتل الهرمزان وجفينة، ده الرواية اللي ورد. طبعا هو قتل أيضا ابنة أبي لؤلؤة. في مطلع صفحة 78 قلت عندكم وعليه فيكون عبيد الله ابن عمر في هذه الحقبة الزمنية. وبعدين جبت لك مزيد من الكلام، قلت وثم شيء آخر، شيخنا ثم في اللغة تعني هناك وهناك شيء آخر،
شيخنا
لغويات.
تمام شيخنا الحبيب، شيخنا حضرتك ذكرت ان عباد الله توفي 39 ولا 93؟
كم؟
39 اظن، مش 93 صحيح؟
لحظة،
عباد الله ابن عمر؟
لا ده عبد الله.
انا ظنيت اصحابنا قلت عباد الله، فمعذرة ان شاء
الله. لا
معذرة ان شاء الله.
عبد الله الكلام الاقرب نقول عبد الله على اساس كلام عباد الله هياتي بعد الوقت، وذاك انا بقول
لك
اللي بعده. قلت عليه فيكون عباد الله في هذه الحقبة. ما انا فاكر بتناقش معاك يا شيخ، انا بقول لك ده عشان يشوف مثلا كم بالضبط.
نعم انا بس اختلط عليا السمع.
لا معلش ما جراش، مش اي مشكله يا عم، هو احنا تبع، هو احنا حزبيين.
لا يا شيخ انا اسف والله يا شيخنا، بس
سوء ادب طيب يعني. يعني هو احنا حزبيين؟ تقول لك ازاي تكلم يا شيخ والشيخ ده وقت معفو، وانا
لا عفوا يا شيخنا، العفو يا شيخ.
لما اقول لك بلد الاخوه اهل الاحزاب اللي انا اعرفهم تبقى اكبر جريمه انك تقول كده،
هيطلعك طلاق باين.
امورك
طيبه يا شيخ، امورك طيبه يا شيخ انس.
مش ده حاصل؟ نعم مش ده حاصل؟
حاصل يا شيخ. نعم
بس بالضبط الله يرضيك،
حاصل يا شيخنا وبيزعلوا جدا.
اي بس الله يرضى عنك. وعليه فيقول عبيد الله بن عمر في ايه في هذه الحقبه؟ طيب وثم شيء اخر، قلت لك ثم هنا بمعنى وهناك شيء اخر، ايه هو؟ اوضح مما ذكرته على الجزم او القطع بقى. أنا قلت أبين لك نقطة العقبة دي. طيب عايز أوضح إن عبيد الله بن عمر أخ لعبد الله، وحفصة من أب اللي هو عمر واحد، الأم مختلفة. فأمه أم كلثوم بنت جرول الخزعي، لإشارات طبعا. حضر معركة صفين بين علي ومعاوية اللي هو عبيد الله، وصفين كانت سنة 37 هجرية على المشهور، وعلي مات سنة 40، ومعاوية مات سنة 60 عن 80 سنة. عبيد الله مات في الواقعة دي، ومع ذلك يبقى برضه هنقول مات قبل موت علي، لأنه مات في الواقعة بدي إن علي عاش بعدها. فلذلك هو مات سنة 37 هجرية، قالوا ان هو مات في الواقعة وصفيقة 37، يبقى ادوله انه تقريبا هيكون مثلا 37 حيث كانت المعركة هو مات فيها، يبقى اصبح هو فين في الرنج ده. طيب يبقى مش قبل ابوه مات 23. طيب يبقى هنا اللي بيعل بانه سعيد بن المسيب ما كنتش ادرك. طيب عبيد مات سنه كام؟ مات 37. وجه الاعلال في عمر مات سنه 23 بينه وبين ابوه، هنا الان بينه وبين ابيه كم سنه؟
15
14 سنه معايا كده، يعني اصبح سنه عيلي كبر من عثمان، ولا وجه الاعلال في عثمان ولا علي ولا كل بعد.
نعم
ركز بقى من التسابق ده، يبقى فيش وجه العيل ابدا، وذاك انا قطعت بصحه الاستاذ من هذا الجانب. طيب على كل يبقى هنا فلا وجه لاعلاله بالارسال على ان سعيد كان عمره يوم مقتل عمر 9 سنين او دون. طبعا ده ما ينفعش ابدا اعل الروايه بهذا الاسناد، وفي شان سعيد في رؤوس من رؤوس كبار التابعين، طبقه الصحابه ثم أكابر التابعين اللي هو سعيد، جل روايته عن جمهور الصحابة أو عن صحابة النبي. وأن عبيد الله بن عمر صاحب القصة، لا عبيد الله مش صاحب القصة قطعا، صاحب القصة اللي أخبر فيها سعيد هو مين؟
عبد الرحمن.
وعبد الرحمن سنة كام؟ 53
53
53 سنة كام؟ 37 يعني حتى لو كان هذا وجه الإرسال أصلا كمان لأنه نعم. هذا وجه سن مين؟ سن عثمان. واضح؟
نعم.
ده القضية. طيب أنا اديت نظائر فيبعد أن يكون صعب هذا السن يبقى عوله على مين؟ على السن في الإعلام. فيبعد أن يكون صاحب هذا السن تلقى هذا الخبر عن صاحب القصة مباشرة على إن عبيد الله هو صاحب القصة، مع أنه صاحب القصة الذي حدث سعيد هو عبد الرحمن كما نصت هذه الرواية، ده حد ما جاءت في الروايات. ولذلك أزعجني المعل أو الذين علوا من المعاصرين هذه القصة بالإرسال إلى آخره أبو الضعف. طبعا ده ليس وجيها أبدا أنهم يقلدون ولا يتبعون. ده فايدة علم الآثر والرجال والطبقات. كما قلت لإخواني لا يهيبك أبدا من الذي أعل ومن الذي ضعف أبدا. أنت من ما دمت أنت من أهل الأثر ومن أهل العلم إن شاء الله طالبا له، كن شجاعا وابحث المسألة بهدوء وما عليك حيث وصل بك البحث وحصل بك الأمر، لكن كن ذكيا كن فطنا لا تتكلم في الموضوع بكبر. وأنا لو أنت لم تتأصل بعده ولم يكن عندك الموازين بعده فاحذر الاغترار أو الغرور حال بحثك. اسأل ربك الانكسار واطلب بهدوء وادع ربك أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه لتكن موفقا إن شاء الله، وليعفو عنا رب العالمين. وثم شيء آخر نظير ما ذكر، ما دمت فتحت في الموضوع بقى. وثم شيء آخر، هناك شيء آخر نظير ما ذكرت، إعمال الأشباه والنظار حسب قواعد العلم. طيب عندك واحد محمود ابن لبيد ابن عقبة الأوسي ابن عقبة الأوسي، ده صحابي صغير، دول اللي روايته عن مين؟
عن الصحابة.
عن الصحابة. تعال بقى نشوف، مات سنة 96 عن 99 سنة، فارق الـ 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 الوفاة عن العمر كم؟
الإيش كنا؟
مات 96
نعم
عمر 99 سنة.
ثلاث سنين.
ايه رأيك؟ كم سنة؟
ثلاث سنين.
طيب نشوف، خرج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد له، أدي واحد. اثنين محمود بن الربيع الخزرجي قال عقلت عن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظت، انتبه، حفظت عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مبجة مبجها في وجهي وأنا ابن خمس وأنا ابن خمس سنين من دلوين. ها واضح معنا مش واضح؟
نعم شيخ.
عقلت وحفظت في ذاكرتي، خرجه البخاري في صحيحه، صحابي صغير جل روايته عن الصحابة روى له الجماعة، مات 99 هجرية على قول ابن حبان وستة وتسعين على قول خليفة خياط، عمر 94 سنة، ده قول خليفة. تمام؟ أدي أدي قرينة تانية، قرينة تالتة، عمر ابن سلمة ابن قيس الجرمي، صحابي صغير روى له البخاري وأبو داود والنسائي، توفي سنة 85 هجرية، فيما ذكر الذهبي عن أحمد بن حنبل وعن ابن حبان قيل أنه توفي سنة 90 هجرية، جل روايته عن الصحابة. دي قرائن من كثير من القرائن أبرهن إخواني على ما سبق ذكره، ولا تكون إماعة في الانقياد لأحد من المعاصرين على إثر الشهرة أو إثر الاسم. أحذر الطالب من هذا كما حذرته ممن علموني، رحم الله من مات وحفظ من بقي. وعليه فلما الاستغراب من رواية سعيد بن المسيب وهو من رؤوس كبار التابعين إلى الطبقة الثانية عن عمر ابن الخطاب، وقد اعتمدها أحمد بن حنبل وسلم لها رحمه الله، وعليه فالإسناد صحيح موصول كما ذكرته في مطلع الكلام. ده من ناحية الإسنادية. أما من ناحية المتنية فخلاصته حسب النص الوارد ركز بقى معي، اجتمع الهرمزان وجفينة وأبو لؤلؤة بعد قتل عمر الثلاثة، فلما ورد عليهم عبد الرحمن ابن أبي بكر وهم جمع مع بعض واقفين مع بعض، تفرقوا بسرعة أفناروا، فسقط خنجر القاتل من بينهم. فمن القاتل؟ اللي أنا حطيت مع الكفتين جاء في رواية ابن سعد أنه القاتل قال هكذا عبد الرحمن هو يحدث أبو لؤلؤة قاتل عمر، ودعا المشهور كما قتل ابن عبد البر في استذكاره هو القاتل، هو القاتل أبو لؤلؤة المشهور في السياق. لكن الآن احنا بصدد أحكام قصاص وجنايات، ودي بنخرج منها مسائل من القاتل إذا تبعثر دمه بين جماعة، وذلك عرضته في مطلع الشرح قتل الجماعة للواحد وعليه مسائل ارجع لها إن شئت. فهل الثلاثة وقد اشتركوا في القتل جمعا؟ سؤال وجيبه بلا. طيب هذا حسب الوارد في إجابتي. وهل من مباشر للقتل وهو أبو لؤلؤة على رواية ابن سعد وهو المشهور وتناقل ذكره في السير؟ وهل من دال سؤالات من باب الجنايات والبحث الجنائي، وهل من دال على القتل؟ يبقى لازم في يد خفية عمر بيجي امتى في الصلاة؟ مين اللي دال أبو لؤلؤة؟ هيجي الساعة كام ويمشي الساعة كام؟ ومين جنبه ومين وراه؟ تمام؟ ركز الكلام ده في باب الجنايات أو البحث الجنائي أو الميدان الجنائي، حال التلبس بالجريمة كما هو معاصر ويدرس في الشريعة والقانون في أحكام الجنايات. وهما الآخران يبقى أبو لؤلؤة ومعاه اثنين هرمزان جفينة. هذا على الاحتمال طبعا، دي مساعة الاحتمال والبحث الجنائي بيقدم كده، لكن بيضع كل شيء لاحتمال. حسب ما أخبر عبد الرحمن كما سبق تقريره في المسألة قتل الجماعة بالواحد، وهو المقرر في قانون الجنايات المعاصر بين دال وممسك ومباشر، عشان أشوف من المتهم الأول ومن الثاني والثالث والرابع عشان كل واحد يأخذ حكم وأخذ جزاء. هل يستوون في الحكم والقضاء؟ انظرها إن شئت، برجعك بقى المسألة مش هنعيد ونزيد فيها في مطلع الشرح. والمقصود لما بلغ الخبر عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه جن جنونه، الأبو قتل، دي لها إشارة في المسابق في المأفور، أبو تقتل، أبو خليفة راشد، أبو الحاكم، أبو ولي الأمر، أبو السلطان، مين قتل ومين تجرأ؟ وهو ذي عيب أن يكون في حرية يا إلهي، عيب أن يكون في نقاء أبدا. تمام؟ ركز من دي لحتى مخارج في السياسة الشرعية المعاصرة اللي البعض بقى بيزعل بقى يقول لك ليه يعني المسؤول الكبير يكون ماشي وراها يلمان هنا وهنا، ما فيه ناس أصحاب فكر ضال مضلل اهو أبو لؤلؤة وغيره. قالوا مين اللي خارج على عثمان وعلي؟ ما خوارج لسما خوارج مصر على مسابق تحقيق فتنة قتل عثمان وكان فيها محاضرة لو تذكرون. هو ده الفكر الضال المضلل، مين قتل السادات ومين ومين لما سبق التعليق عليها في تحريم قتل في رسالة ابن تيمية، وظهرت هذا في باب لما دخل ابن هوى وعلقت على المهادنة وإلى آخره مع أهل الكفر والعاد على الضعف إلى آخره، لأن فيه فئات مرذولة الفكر والعقل والفهم والجهلاء يتقلب المنطلق عقل مرذول بدون قواعد وأسس في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فأثاروا البلبلة في دين نقي بسبب سوء الفهم. فكان هؤلاء الزعانف الذين سبوا دين محمد بهؤلاء الأقدام الذين فعلوا ما فعلوا، وفي الآخر يتهم الأشرفاء أهل الفضل والعلم في الدين بسبب هذا الجهل الذي انتشر مع هذه الأفكار الضالة المضللة. فهنا المقرر في قانون الجنايات المعاصر. طب المقصود لما بلغ الخبر عبيد قلنا جنونه فكان طائشا في أخذ القرار. دي له ملمح في المأثور من في أحكام عمر تمام، في روايات ذكرناها من طريق أكثر من 9 تقريبا لو تذكرون، وفرق بين إذا كان طائرا يعني فعل فعل عن طائر يعني عن طيش وإلى آخره، وبين أن يكون قتالا معتديا عاديا مبتدئا بالجريمة يعني واحد مشهور في البلطغة إلى آخره، ده يقتل ده لا يقتل إلى آخره، لها وجه في الجنايات. هكذا على أنه باب القصاص والإفضل على أنه باب الإيه، ولا يأخذ أنه من باب المحاربة وخطي الطريق كما دلت عليه آية المائدة إلى آخره. لها إخواني علم جدا مهم في باب الأغضيات وباب الأحكام السيامة المعاصر منها. فقلنا جنونه فكان طائشا في أخذ القرار لما لا وقد قتل والده، وفي رواية ابن سعد وعبد الرزاق وقد أشرت عليها منذ قليل، أشرت إليها منذ قليل، أن حفصة هي التي أثارت فيه نخوة الانتقام. وهذا قد يكون لحظة العلم بالحدث أو بعد الحدث بقليل. فلما فر يعني هرب أبو لؤلؤة لم يبق إلا الهرمزان وجفينة على احتمال المشاركة أو المباشرة. حلو كده الخنجر ويعمل التلاتة، مين اللي قتل ما عرفش، غالبا أبو لؤلؤة على المشهور ده بالنسبة لنا احنا واحنا نحرر. بلغ عبد الرحمن قال سعيد القصة هي طبعا، قلنا مين بقى التلاتة، جيت عليهم لقيتهم كذا كذا وشافوني جري والخنجر ويعمل التلاتة وفر أبو لؤلؤة. طبعا قلنا جنون عبيد وهيجوب بقى يجيب اللي قدامه، مين اللي قدامه من التلاتة؟ الهرمزان جابوا وقتلوا، وجفينة جابوا وقتلوا، مين تبع أبو لؤلؤة؟ بنته تدعي الإسلام، وده محل المناقشة ومحل إشكالية. تدعي الإسلام نطقت عن صدق عن غيره، المهم تدعي الإسلام ولحقهم بإسلامها في الظاهر. طيب السؤال، إذا بها أبوها قتل، إذا بها قتل، في السياقات قال ولو لقيت ما لقيت لأقتله، طبعا طايش في حالة هيجان، أبوه مات، أبوه اتقتل، مش هقول مات اتقتل، شيء طبيعي، حط نفسك مكانه. دي كان لها دلالة جدا في الحكم وبل بناء الحكم. ركز معي، لم يبق إلا الهرمزان وجفينة على احتمال مشاركة أو مباشرة، فقتلهما وذهب فقتل ابنة أبي لؤلؤة. وذا حطيت من قوسين وما ذنبها، ما انت بتلم بقى كل القواعد عندك، قاعدة في الشرع بتقول في قول عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، هتعكر على الثأر المعاصر. واحد قتل يبقى من قتل يقتل، إذن بالأب الأخ الابن إلى آخره كما هو موجود في بلادنا أو في جنب من بلادنا. طيب عثمان بن عفان رضي الله عنه كان تحت المبايعة، عمر مات تلقائه يأخذ عثمان حسب ما اتفق عليه بعد عمر، ذاك بعض عبر بأن الأرض سودت في الليلة دي، هيبايع عثمان وذا قتل وفضي عبيد الله عمل جريمة زي دي تمام، فكان القضاء فيها قضاء أسود، ليلة مش مظبوطة على الكل. طيب جمع عثمان القومة، ده بقى من الهدوء، الله جمع القوم الاستشارة، جمع القوم واستشارهم في عبيد الله ايش نسوي مع هذا، فمن قائل يقتل. طبعا جمع الصحابة الموجودين انصار مهاجرين الى اخره، فمن قائل يقتل ومن قائل لا يقتل. من المستشار؟ الصحابة.
الصحابة أكثرنا.
أحسنت، انقسموا قسمين. ركز بقى هنا بقى المأخذ على الطحاوي، تمام؟ استدل بقول من يقول يقتل وطرق من يقول إيه؟
لا يقتل.
أي حلو، جميل قوي. طبعا كما ترى لم يأتي لذكر علي بن أبي طالب في المتن، لا مثل الطحاوي ولا غيره.
نعم.
منين جاء علي وليه الطحاوي ركز بأن علي كان ممن قال بالقتل؟ وده ما حصلش لا في الوقت الطحاوي نفسه ولا في الرواية عبد الرزاق ولا ابن سعد ولا غيرها. القصة هكذا كلها متقاربة في السياق. ده التعقب الثاني، قضى بأن الهرمزان كان على الكفر، وده على خلاف الصحيح بأنه مات مسلما، كان على الإسلام، وأنه صلى خلف عمر كان مسلما. وعلى أن بديك بالأمر، وهذا أنا كتبته يا أخي، ولو لم يكن وعبيد الله بيضربه بالسيف عشان يجيب رأسه، تمام، أطلق الشهادة، لها نظائر عندك. فعبيد الله حملها على محمل أسامة وخالد ابن الوليد، قالها تعوذا. انتم مركزين معايا ولا لا؟
نعم شيخنا.
معنى كنت اتمنى اعمل لكم قهوه.
اه يا شيخنا محتاجين قهوه.
اتمنى في ايدي حاجه والله، يا عند رب العالمين يفرج الهموم ويرفع البلاء، ونبقى لك على المسجد تاني
يا رب.
دي بقى هناخد فيه اللي هو علم الفروع على الاصول.
تمام.
دي مساله هي بقى، ها، الفروع على الاصول هي دي، عايزه دماغ وعايزه هدوء قبل القضاء في الموضوع. تمام. طيب، يبقى هنا فمن قائل يقتل ومن قائل لا يقتل اختلفوا، وتفرقوا على فتوى عمرو بن العاص. شوف بقى الكلام يا عثمان، ما كنا نبغي ان يكون ده بدايه خلافتك. تمام. ده الولد في القصة، أنا بعرضها لك بطريقتي أنا بقى، طريقة الإيه
التسرد التاريخي.
قتل عمر بالأمس ويقتل ولده اليوم، تخيل بقى. وعمر ابن الخطاب قتل بالأمس، جريمة وحزن في سلالة عمر وأقارب عمر، ناهيك عن بقية الصحابة، قتل وابنه يقتل اليوم حدا. هنا بقى لماذا النزول؟ خلي بالك بقى وجه الإشكالية اللي هو الموضوع محتاج دقة أخواني في غاية الأهمية، الذي يسفه استدلال الطحاوي من كل الوجوه مخطئ. لا، أنا بقول في نظر من وجه له قوة من وجه آخر. حلها لي. فهو أصبح الموضوع مشكل من هذا الجانب، لا يجب الاستهانة به ولا السخرية منه ولا آخره، لا أبدا. أي نعم هو متعقب في أشياء مش معاه، لم تؤيده الدراية ولا الرواية، لكن ما يكون بهذا الكلام مع الأئمة الكبار رحم الله من مات. قتل عمر بالأمس ويبقى ولده اليوم، وفي أول يوم من ولاية عثمان، فودى عثمان الثلاثة وانتهى الأمر. خلاص انتهت القصة. عثمان قبل فتوى عمرو ولقاها كويسة، ودى الثلاثة، ودى يعني دفع إدية الهرمزان وجفينة وابنة أبي الأولى. طب الهرمزان على الصحيح كان مسلما، وابنة أبي الأولى كانت مسلمة، يبقى دي اتنين من المسلمين، وجفينة مات على نصرانيته. وجه التعقب على الطحاوي ان هو جعل الرمزان نصراني وجفينة نصراني، وبعد كده عثمان هم بي او هم او على كلام بقى يكون اخذ القرار، او هم ما كانش اخذ القرار، هو تشاور. وده حاطط لك المساله الفرق بين الهم والعزم، في استخراج الحكم الشرعي بالقتل ومعه جماعة. طبعا ما قالش معه الجماعة, هو بنى الحكم على انه اخذ القرار بقتل مين
الرمزان,
ما بصش لنهاية القصة انها انتهت بالايه بالدية تمام. وانها ليست دليلا ولا حجة على قتل المسلم بالكافر. هنا أنبه أدي التنبيه بقى اللي هو كان في الخطأ بل اعتبره خطيئة في حق الطحاوي, ولذلك لم يعجبني تعقب البيهقي على الطحاوي بكلام غير لائق, وده يعد من تحامل البيهقي على الطحاوي, والطحاوي ليس سهلا انه يجعله انه اخطأ خطأ فاحشا الى اخره و طريقة غير مرضية, مع انه اصلا ما اظهرش وجه تعقبه. انت معايا ولا لا؟
نعم.
تأملت مرة واثنين وثلاثة واربعة وسبعة عشان اعرف ايه فحش الخطأ اللي ارتكبه الطحاوي ده على تعبير البياقي, ما لقيتش. فانا زعلت قلت ما تكونش كده, يعني انت امام رد قول ليه, حتى علمني انا كيف يكون مخرج الايه الكلام واضح. لكن ما نظرت في الإسناد ونظرت في المتن إلى آخره كان هذا التحليل الواضح أمامكم. لم يكن لعلي بن أبي طالب ذكر في الرواية, أنا معاه, وهذا محل المأخذ على الطحاوي لما استدل بعلي على قتل عبيد الله. أبدا, ده طبعا خطيئة. هل هو جهول؟ هل هو تعمد؟ طب منين ده؟ حتى في روايتك أنت أصلا مش فاكر الكلام ده, جبتها منين؟ وجزم بانه الرمزان كافر مع انه فيها خلافه دي. طيب ما علينا, ايه المقصود؟ المقصود ان الطحاوي استدل بهذه القصة على قتل المسلم بالكافر, والتعليق عليه من وجهين. الوجه الاول انه استدل بفتوى علي بن ابي طالب لعثمان بن عفان في قتل عبيد الله بن عمر, وهذا لم يحدث بل لم يرد في السياق المذكور عنده ولا عند غيره. الثابت عنهما غير ذلك, الثابت عن علي وعثمان غير كده. ارجع المسألة الحديثية, بأن عثمان قضى وقال لا يقتل المسلم بالكافر, وعلي كذلك لو نظرت المسألة الحديثية. اثنين, أنه قضى وجزم بكفر الهرمزان واعترض عليه بأنه كان مسلما في حياة عمر, وهو الصحيح. وانظر عبد الرزاق عقب روايته المذكورة بالعز المذكور, وتاريخ البخاري الكبير بالعز المذكور, ومعرفة سنوى الآثار البهاق بالعز المذكور, وبه جزم ابن عبد البر في استذكاره بالعز المذكور. ولو لم يكن ففي الرواية التي استدل بها الطحاوي أنه تلفظ بالشهادة لحظة ورود السيف عليه, يعني لو حتى ما اقتنعتش بهذا الكلام, لا ومسألة كافر ده مسلم يا عم ما علينا سيب دي. طب الرواية اللي نصت حتى عنده أنه أطلق الشهادة وعن شهادة الله أكبر لا إلا الله إلى آخره, ماذا تعد؟ عبيد الله أخذها تعوزا. طب في قانون الإسلام عندك هتقول إيه؟ يبقى لها نظائر عندي. فكان ينبغي لعبيد الله ابن عمر أن يرفع عنه سيفا. مأخذ عبيد الله كغيره من الصحابة أنه قالها تعوزا, ولهذا نظائر كأسامة ابن زيد وخالد بن الوليد, ومحل الشاهد فيها هل شققت عن قلبه؟ معايا ولا
لا؟ نعم شيخنا.
وفيها فقه يدل على عظمة الإسلام ورحمته, ألا فليفقه الكافرون والمنافقون والظالمون, ويتفرع عنها مسائل تفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل, وبينت هذه المسألة بشيء من الوضوح في كشف العوار. في شأن الخوارج والمعتزلة الأشرار. وأما ابن فؤاد الألؤة فكان يدعي الإسلام.
شيخنا.
نعم.
نخرج ونرجع إن شاء الله.
طيب نخرج ونرجع. طيب نقف هنا ونكمل الجزء بعد خلاف الحديث.
ما فيش مشكلة شيخ.
خلاص. بنقف هنا عند المسألة هذه.